بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا. طيب، إن شاء الله ستكون طريقتنا في الدرس أن نقرأ جزءا من كلام الإمام أحمد ثم أشرحه، فأنا أقرأه كاملا من أجل من أراد من إخواننا العرب أن يحفظ المتن، إذا أراد أن يحفظ، وإلا فيعني الحفظ معين إن شاء الله، أو أراد أن يقرأه قراءة صحيحة. فنبدأ دائما الدرس بقراءة الجزء الذي سنشرحه، ثم أقوم بشرحه يعني فقرة فقرة بإذن الله. أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذا موقفنا إن شاء الله تعالى. يقول الإمام أحمد رحمه الله، وطبعا نحن تخطينا الجزء الذي فيه الأسانيد، ولكن هذا مهم، فالإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وكما قال الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، الإسناد سلاح المؤمن. فالشاهد أن الأسانيد هي السبب في حفظ هذا الدين، فبها حفظت السنة، وحفظت سائر العلوم، وحفظت نسبة الكتب إلى أصحابها، فسد الباب على أهل البدع والضلال أن يدسوا أو يدخلوا في هذا الدين ما ليس منه. فالإسناد مهم جدا، ويعني وبه يعرف صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه، وبه عرف أن بعض الكتب لا تصح نسبها. نعطي مثالا، مثلا كتاب الأحلام، تفسير الأحلام لابن سيرين. نقول كتاب تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين لا تصح نسبته لابن سيرين، كذلك كتاب الحيدة وإن كان يعني جيدا ومفيدا، لكن أيضا لا تصح نسبته. وهكذا هناك كتب لا تصح نسبتها إلى مؤلفيها. كيف عرف هذا؟ عرف بالإسناد. ثم إن الإسناد هو خصيصة هذه الأمة، جعله الله خصيصة لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكل الأمم السابقة لا تعرف الأسانيد، وليس عندها شيء محفوظ بالأسانيد. هذه الأمة هي أمة الإسناد، ولذلك فلا عجب أن تكون الفرقة الناجية هي أهل الحديث، هي أهل الأثر، لأنهم السبب في حفظ هذا الدين وبقائه، جعلهم الله سببا في حفظ دينه. نعم، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكنه سبحانه جعل لذلك أسبابا. فمن أسباب، بل من أهم أسباب حفظ هذا الدين من التحريف والضياع، الأسانيد. فهذه الأمة الخاتمة هي أمة الإسناد بلا شك. وهذا الكتاب صحيح النسبة للإمام أحمد، والإسناد الذي عندكم يعني إسناد يثبت ذلك، أن القائل هذا الكلام هو أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. Before translating what the Sheikh said, we would like to extend our sorrow for the condition of our voice. Wallahu musta'an. He began by praising Allah subhanahu wa ta'ala and then sending salutations of peace and blessings upon the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. And then he went on to say, Ikhwan, that Al-Imam Ahmed in this book, and he sent salutations and asked for the rahmah of Allah to be upon Al-Imam Ahmed. He said, we want to read the actual text of the book. And we want to read the text of the book for a number of reasons. First of all, we want you to know that when we do this class, the way of the class is that we're going to read in Arabic what the Imam actually said. We're going to read the book in its entirety, inshallah ta'ala. And this is so that reading the book will help a person to memorize. Those who want to memorize the book, they will hear how the pronunciation is made correctly and where the proper diacritical marks are on each and every word. Because the memorization of the book will help a person in understanding the book. So we want to read the book with the qira'ah or the recitation and the reading that is correct. He said that we're going to skip over mentioning to you the chain of narration, in spite of the fact that the chain of narration is important, the isnad of the book. He said that the isnad or the chain of narration is from the religion. And had it not been for the chain of narration, anyone would have said whatever they wanted to say in the religion of Al-Islam as it has been authentically narrated from the statements of Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Abdullah ibn Mubarak, he said that the isnad or the chain of narration is from the deen. And had it not been for the isnad, anyone would have said anything in the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. As well as Al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, he also made a similar statement, and he said that the isnad was the silah of the believer. Al-Imam Sufyan al-Thawri said that the chain of narration is the weapon of the believer. The Sheikh went on to say that the chain of narration is one of the ways in which the religion has been preserved and maintained and protected. It is one of the many ways in which the sunnah has been maintained. Now he's talking about the importance of the isnad. The importance of the isnad. The isnad is one of the ways in which the deen has been protected, maintained, and preserved. It's one of the ways that the ulum, the sciences of al-Islam, have been protected and preserved. The isnad is one of the ways in which the books that have been written and authored in al-Islam, it's one of the ways that we know that these books are truly the books of the people or the author who they claim is the author of this particular book. The isnad is one of the ways in which the door has been closed upon the people of desire and the people of innovation, in that they try to introduce into the religion what is not from the religion. So when they have been forced to bring their isnad, they have been exposed and the reality of the situation becomes known to us. The isnad, as I said, is a way in which we know that a book is the actual book that has been written by a particular author. An example of that is a book called Al-Ahlam. This is a book of a tafsir of the dream. It is a book of the tafsir, the explanation of the dreams, that they say was written by Ibn Sirin. May Allah Ta'ala have mercy upon him. They say that he made this book, or he authored a book called Al-Ahlam, in which he explains what this means in the dream and what that means. This is not authentically attributed to this particular imam. Another example is the book called Al-Haybah. The Sheikh said this is a good book, it's a good book, but it is not authentically attributed to the author who they say is the author of this particular book. Also, from the importance and the benefit of the isnad is that we come to know and we come to understand that it is a khasisa. It is a special characteristic that Allah subhanahu wa ta'ala has favored and chosen for this ummah over all the other ummah, all of the other nations. This is the only ummah that Allah subhanahu wa ta'ala has allowed the chain of narration to be protected, to be something that's in our religion by which our religion is protected. Whereas the other communities of the past, they do not have the chain of narration, and as such they lost the authenticity of connecting their sciences and the statements of the people from their nations to the proper places where they go. The Shaykh says, so therefore we find that it is not strange. There is no strangeness. It is not strange that the Firqat al-Najiyah and the Ta'ifat al-Mansura, that the saved group, it is not strange that they happen to be the Ahlul Hadith and the Ahlul Athar. That the saved group, they are the ones who are Ahlul Hadith, because they are the ones who have preserved for us, maintained for us, and protected for us our religion. So therefore, it is only the case, and it is only correct, that they are the ones who are the Firqat al-Najiyah. Allah Ta'ala said in the Quran, and verily we have sent down to you the remembrance, and verily we will protect it. We are hafizun to this remembrance. The Shaykh went on to say, Allah Ta'ala has made this hibz, or Allah has protected the religion, and He protected it with asbab. He protected it by certain ways. One of the ways that He protected the religion is through the chain of narrations. So with that being the case, I say that this particular book, Asul al-Sunnah of Al-Imam Ahmed, it is authentically connected to Al-Imam Ahmed.
يقول الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا أصول السنة لهذا سمي هذا الكتاب بأصول السنة والمقصود بأصول السنة العقيدة والمنهج هنا السنة بمعنى الطريقة السنة بمعنى السبيل أي السبيل الذي سلكه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كيف نعرف هذا السبيل وما هي أصوله أول أصل يذكره الإمام أحمد وهذا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها أنه بدأ بقوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعجب الآن عندما تسمع هذا الكلام تقول كيف نحن الآن في زماننا نقول الكتاب والسنة الكتاب والسنة كل الفرق تقول الكتاب والسنة فإمام أحمد لماذا لم يقل أصول السنة عندنا التمسك بالكتاب والسنة لأن كل الفرق الضالة تقول كتاب والسنة كله يقول كتاب والسنة لكن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة تجعل التمسك بما كان عليه الصحابة هو الميزان لأن الكتاب والسنة اختلف المسلمون في فهم الكتاب والسنة كل يفهم الكتاب والسنة فهما مختلفا لكن من الذي فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا هم الصحابة رضي الله عنهم فلذلك يقول الإمام أحمد أصول السنة عندنا لا يقول الكتاب والسنة وإنما يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الميزان الحق لأصول السنة هذا هو الميزان الحق للنجاح ودائما أنا أمثل هذا بقوم يدرسون يعني كتبا معينة أو دراسة معينة في أي فن أو علم من العلوم ثم هم يستعدون للامتحان فماذا يصنعون يأتون بالامتحانات التي عملت في السنين الماضية الأسئلة التي امتحن الطلاب فيها في السنين الماضية ويجيبون عليها، فمن أجاب منهم نفس الإجابة التي أجابها الناجحون من قبل يكون قد أصاب، والذي يقول لا لا أنا لا أقتنع بهذا، أنا سأعمل جوابا جديدا، سأتي بجواب جديد، أنا ذكي وأنا عبقري وسأتي بجواب جديد ما أتى به أحد من قبل، هذا سيرسب ولا بد. فالصحابة رضي الله عنهم هم الذين نجحوا وشهد الله لهم بالنجاح، لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، شهد الله لهم بالصدق، شهد الله لهم بالإخلاص، شهد الله لهم بالنجاح أنه راض عنهم. فمن سلك نفس السبيل الذي سلكه الصحابة يكون ناجيا، والذي يسلك سبيلا آخر غير سبيل الصحابة لا يمكن أن يكون ناجيا أبدا. وهذه الحجة واجه بها اثنان من الصحابة أهل البدع. الصحابي الأول ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى الخوارج يناظرهم، من أعظم الحجج التي استدل بها على الخوارج قال لهم: وليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن تكونوا على الحق أبدا. لماذا؟ لأنه على الأقل كان يكون يعني فيكم صحابي واحد، لكن ولا صحابي معكم، لا يوجد صحابي في صفكم، فلا يمكن أن تكونوا على الحق. فجزم بأنهم على الباطل بهذه الحجة: وليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نفس الحجة ذكرها ابن مسعود لما ذهب إلى مسجد الكوفة وقيل له في مسجد الكوفة حلق 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 حلق، ذهب المسجد وجد حلقا كل حلقة 5 أو 6 وكل حلقة لها أمير أو قائد. نظر ابن مسعود لهذه الحلقة ماذا يسمعون، كل واحد أمامه حصى 100 حصاة مثلا، وقائد الحلقة وأمير الحلقة يقول سبحوا الله 100، يقومون سبحان الله سبحان الله يعدون 100 تسبيحة، ثم يقول كبروا الله 100 يعدون 100 تكبيرة، احمدوا الله 100 الحمد لله الحمد لله. وقف ابن مسعود هكذا ينظر إليهم ثم قال: إما أنكم على تأسيس ضلالة، وإما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خيرهم بين أمرين: إما أن هذه ضلالة التي أنتم تعملونها الآن، إما أنكم على تأسيس ضلالة، وإما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ما عرف الصحابة يفعلون هذا، الصحابة ما فعلوا هذا، فأي شيء لم يتقرب به الصحابة إلى الله لا يمكن أن يكون من الدين، وإن زعم أصحابه أنهم يحسنون صنعا. فقال لهم: إما أنكم على تأسيس ضلالة، وإما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قالوا له؟ ماذا قالوا له؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، نحن نياتنا طيبة، كما نفعل نحن اليوم بجهلنا إذا يعني أنكرنا على أهل البدع، ماذا يحصل بجهلنا؟ نقول: اتركوا هؤلاء، هؤلاء جاءوا إلى المساجد، اذهبوا إلى الخمارات، اذهبوا إلى الرقاصين، لا الرقاصون أحسن من هؤلاء. أقول: كيف هذا؟ الرقاصون أفضل منه؟ نعم، لأن صاحب المعصية يعرف أنه عاصي، الخمار يقول أنا مخطئ أدعو الله لي أن يتوب علي، الخمار السكير ما يقول إنه طيب، لكن هذا المبتدع يقول أنا أحب الخير وأحب الإسلام وأنا أريد خدمة الدين والدعوة إليه، يتقرب إلى الله بهذه البدعة. فالمبتدع يحسب أنه يحسن صنعا، أما العاصي فيعلم أنه عاصي ومخطئ ومذنب ومقصر، فيقول أدعو الله لي أن يتوب علي. لذلك هؤلاء الذين كانوا في المسجد قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، ونحن بجهلنا نسأل الله أن يفقهنا في الدين. لو كنا في ذلك الوقت بجهلنا لقلنا لابن مسعود: يا ابن مسعود، إنك تنكر على أناس جاءوا إلى المسجد، إنهم في المسجد، اذهب إلى الخمارات أحسن، اذهب إلى المراقص يا ابن مسعود، كيف تنكر على الذين جاءوا يذكرون الله وجاءوا يحبون المسجد وجاءوا يحبون الإسلام؟ لكن ابن مسعود لا يزن الأمور بميزاننا الجاهل، إنما يزن الأمور بهذا الميزان التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يرى الصحابة يفعلون مثل هذا الفعل، لم يرى الصحابة يتحلقون حلقا وكل واحد معه حصى، ما رأى مثل هذا. لذلك قال إما أنكم على تأسيس ضلالة، وإما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الراوي لهذه القصة إباهم، قالوا له يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لا يبلغه، أي ليس كل من أراد الخير بلغه. كم إنسان نيته طيبة لكنه ينحرف ويسلك غير السبيل، كثير ناس. كم من مريد للخير لا يبلغه. يقول الراوي القصة فلقد رأيت عامة أهل هذه الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. يعني البدعة بدأت بالتسبيح بالحصى وانتهت بالسيوف وانتهت بالحراب وانتهت بالسلاح. فالبدعة تبدأ صغيرة وتبدأ في المسجد وتنتهي بالفتن وإراقة الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض المحرمة. البدعة تبدأ في المسجد وتنتهي بالقتال. ابن مسعود الصحابي شم رائحة الفتنة قبل وقوعها، لأنه كما قالوا إن الفتن إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الناس كلهم أجمعون، يعني بعد فوات الأوان. ويقولون ليت الذي جرى ما كان، لكن ماذا ينفع الندم؟ أما العلماء فيشمون الفتن قبل وقوعها. إذن الذي يعنينا من هذا الكلام كله هو ماذا؟ أن أي شيء لم يتقرب به الصحابة رضي الله عنهم إلى الله فليس من الدين وليس من الإسلام وليس من الحق. فأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نفس معنى كلام الإمام مالك رحمه الله لما قال لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فأول جملة قالها الإمام أحمد تعني أن اتباع الصحابة هو الحق، أن اتباع الصحابة هو النجاة، أن اتباع الصحابة هو سبيل الفلاح والفوز، أن العقيدة الصحيحة ما كان عليه الصحابة، أن المنهج الصحيح ما كان عليه الصحابة. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معنى هذا الكلام أنه لا فهم للكتاب ولا فهم للسنة إلا بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أو شيخ أبو حاتم سلمه الله من كل سوء ونعتس يا إخوان. He went on to read the first few points of the book prior to this. He said that Al-Imam Ahmed said, the sunnah with us, the foundations of the sunnah with us, is holding fast to what the companions of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam were upon, and taking them in their way as a model to be followed. And it is also the abandonment of innovation. And every innovation is misguidance. And it is also the abandonment of controversies or al-khusumat. And it is also the abandonment of sitting with the people of al-ahwa, or the people of desire. And it is also the abandonment of quarreling and argumentation and controversy in the religion. And he stopped at this point, which is translated in English as being the sixth point. He went on to explain the very first point, and he said here that the meaning of the sunnah is that it's talking about the aqidah and the minhaj. It is talking about the ideology and the methodology. The sunnah is the tariqah, or the way, the sabil that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was upon and that he followed and that he called to. So we have to pay attention to this vital point. And the point is, look at what Al-Imam Ahmed began his book with. He said that the sunnah is, the foundations of the sunnah is, holding on to what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam's companions were upon. He said, someone may find it strange, why didn't he just say that the foundations of the sunnah, the proper aqid and the proper minhaj is holding on to the kitab and the sunnah? Why didn't he just say that? Why did he add on to that? Why did he say what the companions of the Prophet said sallallahu alayhi wa sallam, or what they were upon? He said, because every single group in al-Islam, they make the claim that they are upon the kitab and upon the sunnah. But the firqat al-najiyah and the ta'ifat al-mansura, the same sect, the same group, they make the distinction, and they do not claim just the book of Allah and the sunnah, but they say that they are upon these two sources according to the understanding of the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. He said that the ummah and the adherents, the Muslims from this ummah, they have a lot of differing opinions. There was a lot of ikhtilaf as to how people understand the kitab and the sunnah. But we find that the understanding of the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is the proper understanding. And not only that, it is the only understanding. The Shaykh said, at this point, I always give an example to clarify the issue and to make it more understanding to people in their minds. I give the example of a group of people who are studying. They're students, as you brothers are students. And they are studying in whatever science you can think of. And they are studying from their books and the sources that they have that will enable them to be successful in those sciences. Those people come together and they make preparations for the test. There is the final exam that is in front of them. So what they do in order to be successful is they go and they get the test, the questions of the previous test for that particular subject that they're studying. When they gather up those test papers and the questions that were presented in those previous test papers, they answer the questions on the past test. The person who answers the test questions of the previous years gone by, the one who answers them correctly, is going to be successful in the new test because they're going to be relatively the same questions. He says, there comes a person who says amongst himself, he says to himself, well, I'm smart. I'm going to depend on my intellect. I'm a genius. I've been gifted with a special ability to understand. So what I'm going to do is I'm going to take those previous answers, the questions, and answer them in a different way, or I'm not going to deal with the past questions at all. I'm just going to come up with a new program. The Shaykh said this particular individual will never be successful. That's the example that we give as it relates to the companions, radiallahu anhu, because they have been successful in passing the test that has already gone by. So it becomes our responsibility and our job that we simply follow what they have followed, because Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, verily we are pleased, meaning Allah, verily Allah is pleased with those people who gave you the bay'ah under the tree. The Shaykh went on to say, so it has been established in the Quran and it has been established in the religion, their sidq or their truthfulness and their commitment. It has been established in the religion, their ikhlas, their sincerity. It has been established in the religion, the fact that Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with them. So therefore it becomes necessary just to follow the same program that they were upon, and as such it necessitates that we will also be of the people that Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with. The Shaykh said two of the illustrious companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, they understood this point, the importance of following what the companions were upon. They understood this point, and as a result of their understanding of this point, they used this point in order to make their argumentation and to establish the truth against some people of innovation. The first person from the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, who used this point, was Abdullah ibn Abbas, may Allah be pleased with him and his father. He used this point when he debated with the Khawarij. And it was one of the strongest and greatest points or arguments that he used against them. He came out to them and he said to the Khawarij, verily you people do not have a single companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with you. He opened up his discussion and he said to them, and saying all of the points of arguments that he had against them, he said to them, you people do not have with you in your ranks, on your side, on this understanding, you do not have a single companion from the Prophet sallallahu alaihi wasallam on your side. So therefore, the Shaykh said, it is virtually impossible for you to be on the truth. The companions are living, doing your time, they are present in your era, and they are not with you. So that's a clear proof that you're not on the haq. The fact that you don't have a single companion from amongst your ranks, this is not even possible for you to be anywhere near the truth. He said the second example of one of the companions who understood this point is what took place with Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud, he went to one of the masjids in Al-Kufa. And when he went to the masjid, he saw that there were a group of people in multiple halaqat. They were in different circles. And in each circle, there was an amir, a person who was the head or the leader of the circle. And that leader would say to his particular group, say subhanallah 100 times. So the people would say subhanallah, subhanallah. And then he would say, say Allahu Akbar 100 times. And the people would say, they would follow the instructions of that particular amir of the circle. And he would have with him 100 pebbles. Each group consisted of 5 or 6 people, and this is how they carried on. When Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu came and he witnessed what was taking place, he said to the people who were in these circles, verily you people have created something that is balala. You have created something that is astray, or you are more guided than the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He gave them a choice, either this or that. You're either on this or you're on that. You have either created and innovated something new in the deen, or you are more rightly guided than the companions of the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. The Shaykh said these people were trying to make a taqarrub. They were trying to get close to Allah subhanahu wa ta'ala with a certain type of ibadah that wasn't known during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And every single type of worship that the companions did not do and that the companions did not know of, then this worship is in and of itself an innovation. So due to the fact that none of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam were in their ranks, it was a clear indication to Abdullah ibn Mas'ud that these people were doing something that was not from the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Shaykh said, now look at what the people said in response to the statement of Abdullah ibn Mas'ud to them. They said, oh Abu Abdurrahman, all we want to do by gathering here together in the masjid is to please Allah. We only want good by our efforts. The Shaykh said, if Abdullah ibn Mas'ud would have come today and he would have approached the people of today with our ignorance, and then he asked Allah to make us people who are fiqh and understanding in the religion, he said if he was to come today and if he was to say the same thing to people who are doing things in the religion that weren't known during the time of the Prophet's companions sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum ajma'in, the people would respond to Abdullah ibn Mas'ud today by saying, hey Abdullah ibn Mas'ud, why don't you go to the bar where the people are hanging out in the bar? Why don't you go to the dancers and talk to the dancers who are wasting their time dancing? These people here come to the masjid. At least they came to the masjid and they like good and they like remembering Allah and they came to worship Allah, so they're doing good. Go to the people of evil. The Shaykh said, look, I want you to know that the Muslims who are in the bars and the Muslims who are dancing and doing other things and drinking alcohol, they are better than the people who are innovating in the masjid. He said, because the one who was drinking and the one who was doing sins, when you come to him and you tell him you're doing something evil, he's going to say to you, make dua for me, ask Allah to forgive me, ask Allah to guide me. Whereas the one who is an innovator, he has no idea, nor does he have any concept that he's doing wrong. As a matter of fact, he's going to continue to do his innovation in an attempt to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So the Sheikh said, as I said, if you were to come to the people today, whether it is Abdullah ibn Mas'ud or anyone else, the people are going to say to him, you are making inkar on the people of the masjid. And these people are doing good by remembering Allah, and they love Allah, and they're getting close to Allah. So the Sheikh went on to say, Abdullah ibn Mas'ud Ikhwan, he did not judge and weigh the affair according to the scales of ignorance. He did not judge according to al-jahl, ignorance. He did not judge according to desires and emotions. No. He looked at the fact that the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam weren't upon this particular action, so therefore knowledge necessitates that what they're doing is batil, it is falsehood. So they said, we only want good, Abu Abdurrahman, why are you making inkar upon us? And then Abdullah ibn Mas'ud, upon hearing that, he said, and how many people who want good, they are not successful in getting that good. They do not reach it. So the Sheikh went on to say, so the people's intentions, they don't have anything to do with the reality of the situation. The narrator of this particular asr, he said, on the day of Nahrawan, when we fought these people from the Khawarij, on the day of Nahrawan, we witnessed that the majority of the people who participated in the war against us on the day of Nahrawan, they were from those people in the masjid who were making this innovation. So the Sheikh said, now pay attention to this point. He said, look how the innovation of these people in the masjid, it started off small. It started off with some pebbles. Say Allahu Akbar. Say Subhanallah. Say La ilaha illallah. The fitna started with some pebbles, and then it grew in nature and in stature until it ended up with swords. It ended up by Muslims' blood being spilt. It ended by Muslims losing their lives, by people's property being taken. The fitna started with an innovation that took place in the masjid, and then it ended on the battlefield with the loss of lives and blood. So this is the nature of innovation. It starts off small and then it ends big. The Sheikh said that Abdullah ibn Mas'ud, another point that is important is, he smelled the fitna from these people before it even happened. It is as if he smelled the fitna of the war that was going to take place just from the fact that they were on an innovation. The Sheikh said, this is what it is commonly referred to in the statement, that when the fitna, when it is about to come, when it is coming, the scholars, those who have been endowed with knowledge, they know that the fitna is coming. They are the only ones who know that the fitna is coming. They have the ability, because of their knowledge, to know that the fitna is coming. But after the fitna has come and then it left, now everyone knows about the fitna. Everyone knows about it now, but Abdullah ibn Mas'ud, being a scholar, he smelled the fitna and the potential problem of the war that was going to take place simply because he was blessed with knowledge. So the intent of all of this speech is that we understand whatever the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whatever they were not upon, then this is not from the religion. So it is similar to the statement of Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ahmed's opening statement is the same statement It gives and renders the same meaning as the statement of Al-Imam Malik. When Al-Imam Malik said, the last people of this ummah, the last part of this ummah will not be rectified except with what the first part of the ummah was rectified with, and that is what the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum ajma'in, what they were upon. Because following the companions, that is the haq, and that is the sabil, and that is the way of being successful. Following them in the minhaj, in the methodology, following them in the ibadat, in the worship of al-Islam. The companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they are the scales of measurement by which we are to judge. And we do not understand the book of Allah nor the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam except with their understanding.
أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم. قد يقول قائل: ألم يقل الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ ألا يكفي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: لا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالاقتداء بالصحابة. فالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لأصحابه: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا ليس اختلافا يسيرا. هذا الذي نشتكي منه اليوم هو من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بدأ. أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الاختلاف سيقع بين المسلمين، وأن هذا الاختلاف كثير وليس قليلا. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. لو كانت سنته يمكن فهمها دون حاجة إلى غيرها لما ذكر إلا هي، لكنه قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم قال: عضوا عليها، بضمير الإفراد، بالنواجذ. وهذا دليل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعد شيء واحد، ليس سنتين كما يظن البعض، هما سنة واحدة، ولكن لا يمكن فهم الأولى إلا بالثانية. لا يمكن معرفة سنته صلى الله عليه وآله وسلم إلا من خلال سنة خلفائه الراشدين. ولذلك قال: عضوا عليها بالنواجذ، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا كثيرا. إذن هذا الذي نعيشه اليوم من الاختلافات بين المسلمين، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل العلاج أننا ندع الخلاف كما هو وأن يعمل كل منا بما شاء. لم يقل هكذا، لم يقل لنا: ما دمتم تحبون الله وتحبون الدين فلا بأس. لم يقل لنا يعني كل واحد منكم يعمل بالطريقة التي يراها، لا. إنما علاج هذا الاختلاف هو رد الأمر للكتاب، هو رد الأمر لسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها. ولم يقل عضوا عليهما، فدل على أنها سنة واحدة، ولا يمكن فهم سنته صلى الله عليه وآله وسلم إلا بسنة خلفائه الراشدين. وأيضا قول الإمام أحمد رحمه الله والاقتداء بهم الصحابة، هذا دليله موجود في القرآن، أن الإنسان يقول يعني يكفي الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نقول الناس اختلفوا الآن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نفهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل نفهمها فهما صحيحا أو فهما خاطئا؟ ما هو الصواب؟ الصواب أن الذين فهموا سنته صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا هم الصحابة رضي الله عنهم، فيجب الاقتداء بهم. والدليل في كتاب الله، أين الدليل في كتاب الله الذي يدل على وجوب أو على الاقتداء بالصحابة؟ اسمع إلى قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين اتبعوهم، ضمير في اتبعوهم، هم عائد على الصحابة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فذكر في الآية ثلاثة أصناف، هذه الأصناف الثلاثة رضي الله عنها ورضوا عنه. من هم الأصناف الثلاثة؟ السابقون الأولون من المهاجرين، هذا الصنف الأول، والصنف الثاني هم الأنصار، والصنف الثالث الذين اتبعوهم بإحسان. ونحن قطعا وجزما لسنا من الصنف الأول ولسنا من الصنف الثاني، فالسابقون الأولون من المهاجرين هم المهاجرون من الصحابة، والأنصار هم الأنصار الأوس والخزرج، فنحن لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، فما بقي إلا الصنف الثالث والذين اتبعوه. تبعوهم لم يقل الله سبحانه الذين اتبعوا الكتاب والسنة، الذين اتبعوهم تبعوا الصحابة رضي الله عنهم، فلا اتباع للكتاب والسنة إلا باتباع الصحابة رضي الله عنهم، لا اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا باتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فهذا نص صريح من الكتاب الكريم في اتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأنه اتباع، والاتباع ضده الابتداع، ولذلك قال الإمام أحمد: والاقتداء بهم وترك البدع، والاقتداء بهم وترك البدع. فكل شيء لم يثبت عن الصحابة يكون ماذا؟ يكون بدعة. كل شيء لم يعرفه الصحابة في الدين يكون بدعة، كل عبادة يتقرب بها إلى الله لم يعرفها الصحابة تكون بدعة، لا يمكن أن تكون سنة، لا يمكن أن تكون سنة. أمر نتقرب به إلى الله ولم يتقرب به الصحابة رضي الله عنهم إلى ربهم لا يمكن أن يكون دينا، ولا يمكن أن يكون سنة، ولا يمكن أن يكون كتابا ولا سنة، ولا يمكن أن يكون من الإسلام، بل هو بدعة. إذن أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم. إذ لا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بالاقتداء بأصحابه، لأنهم هم الذين عايشوا التنزيل، عاصروا الوحي، نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة محيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعرف الناس بلغة التنزيل، وأعرف الناس بالوحي، وأعرف الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم نقلة هذا الدين بألفاظه ومعانيه، هم الذين نقلوا الكتاب والسنة لمن بعدهم. لولا الصحابة ما وصلتنا آية ولا حديث. وإياك أن تقول كلام بعض الجهلة الذين يقولون الصحابة بلغوا الكتاب والسنة بألفاظها فقط، جزاهم الله خيرا، فنحن لا حاجة لنا إليهم، لأن القرآن والسنة باللغة العربية فقط، كلما وجدنا آية فيها كلمة لا نفهمها نفتح المعجم، هذه الكلمة معناها كذا، خلاص انتهى، بلسان عربي مبين. وكلما جاء حديث لا نعرفه نفتح القاموس هذه الكلمة معناها كذا خلاص فهمنا بلسان عربي. لا، الصحابة نقلوا النصوص بألفاظها ومعانيها، نقلوا لنا الدين بنصوصه وبفهمها، بفهم هذه النصوص، أي بلغوا الدين لمن بعدهم لفظا ومعنى نصا وفهما. إذن الدين كله لا يعرف إلا من الصحابة، الدين كله لا يفهم إلا من الصحابة، النصوص والمعاني لا تؤخذ إلا من الصحابة. لولا الصحابة ما عرفنا كتابا، لولا الصحابة ما عرفنا سنة، لولا الصحابة ما عرفنا آية، لولا الصحابة ما عرفنا حديثا. ولذلك فحب الصحابة دين، بل الصحابة أنفسهم دين، الصحابة والإسلام شيء واحد، والطعن في الصحابة طعن في الإسلام، الطعن في الصحابة طعن في القرآن، الطعن في الصحابة طعن في الأحاديث. ولذلك عرف أهل البدع عرفوا ذلك، فلما أرادوا أن يطعنوا في الإسلام طعنوا في حملة هذا الدين، طعنوا في الشهداء حتى يطعنوا في الشهادة، طعنوا في الصحابة ليطعنوا فيما نقله الصحابة من الدين، طعنوا في الصحابة ليطعنوا في القرآن، طعنوا في الصحابة ليطعنوا في الأحاديث الصحيحة، طعنوا في أبي هريرة، طعنوا في معاوية، طعنوا في عثمان، طعنوا في كل الصحابة أو في بعض الصحابة على اختلاف بين أهل البدع. فمن أهل البدع من طعن في الصحابة جميعا، ومنهم من طعن في جل الصحابة، ومنهم من طعن في بعض الصحابة. لذلك كان من علامات أهل البدع الواضحة الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعكس بالعكس، كان من علامة الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة أنهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمونهم. فحب الصحابة دين، والاقتداء بهم دين، والتمسك بما كان عليه الصحابة دين، التمسك بعقيدة الصحابة دين، التمسك بمنهج الصحابة دين. بسم الله.
الشيخ سلام إلى الإخوان. الإمام أحمد said and following those companions. Someone may come and he may say, didn't Allah say in the Quran, verily you had in the Messenger of Allah a perfect example for the one who fears Allah and the last day and he remembers Allah much? The person may come and say, Allah has established in this ayah that you have in the Messenger of Allah alone a perfect example. So why do we need this understanding of the companions as well? Why didn't Allah, and why don't we just find that as being enough and sufficient? He said that the answer to this question is that there is no following the Prophet sallallahu alaihi wasallam except by following his companions sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum ajma'in. You cannot follow him and you cannot have this al-iqtida, you cannot be on this except through them. You get to him and follow him through their example, because they are the ones who lived with the Prophet and the Messenger of Allah himself sallallahu alaihi wasallam. He mentioned them in telling us to follow him. He said sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, verily the one from amongst you who lives after me, he's going to see a lot of ikhtilaf, a lot of difference. The one who lives after me, he's going to see a lot of difference. So therefore, you have to take my sunnah and the sunnah of the rightly guided Khulafa Rashideen. Sheikh went on to make a point and he said, this is what we're suffering from today and this is what we're complaining about today. The much differing that we have amongst ourselves. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in this hadith that you have to take my sunnah, you have to follow me, the perfect example. Now if it was possible to follow the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam only by himself, only by taking the sunnah by itself, then he would have stopped at that point. But it's not possible to follow him alone, So he added on, follow me and the rightly guided Khulafa al-Rashidin. He went on to say, Abdu alayha, bite on it with your molar. Bite on it with your molar. He came with a point of grammar here, and he said that the pronoun, alayha, bite on it, the pronoun, Abdu alayha, bite on it, is in a singular form. He didn't say bite on both of them, bite on my sunnah and their sunnah. He said bite on it, just one, and he didn't distinguish between the two, and that goes to show that they are one in their nature. The Sheikh went on to say that there is no understanding the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam except through understanding the way of the companions and embracing them, as this hadith clearly illustrates. And that's why again he said bite on it, and he used it as one, even though it appears that he mentioned two things: take my sunnah and the sunnah of the rightly guided Khulafa al-Rashidin. So he mentioned two things, but he said bite on it, and he used only the singular form. He did not say the solution to our problems is that everyone does what you want to do and we'll meet each other at the end. He did not say, as long as you all love Allah and His Messenger, it's okay, go ahead and do what you want to do, it's going to be alright, la ba, there's no problem. He didn't say, everyone go ahead and hold on to your tariqah, to your way, and it's going to be okay as long as your intention is okay. He didn't say that. He said, hold on, bite on my sunnah and the sunnah of the Khulafa al-Rashidin, which is only one and the same. He also said, al-iqtida bihim. Al-Imam Ahmed said, the fundamentals, the foundations of the sunnah, is holding on to what the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam were upon, and following their example. And following their example. He said that the proof of this is in the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Because the people, as we mentioned before, they have a lot of interpretations as to what the sunnah is saying. When a particular text comes to them, people have different interpretations and different understandings. But the only acceptable one is the correct one, and that is the understanding of the interpretation and the understanding of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. One of those proofs can be found in the statement of Allah Azza wa Jal when He said, the sabiqun, al-awwalun, the first vanguard, the first people, al-sabiqun, was-sabiqun al-awwalun, the first vanguard of those Muslims, from the muhajirin and the ansar, and those people who followed them with al-ihsan, with ihsan, Allah is pleased with them, and they are pleased with Allah. He said, now pay attention to this. Allah in this ayat has mentioned three categories of people. The first category that He mentioned are the sabiqun al-awwalun. From the first people who were mentioned were the first Muslims from the muhajirin. They're the first group. The second group of people that He mentioned in the ayat are the first people, the vanguard, from the ansar. They're the second group. The third group of people, the third category, are those people who follow them with ihsan. He said, as for the first group, the sabiqun al-awwalun, from the muhajirin, he said, qata'an, there is no doubt we're not from those people. None of us are from the muhajirin. The second group, from the ansar. There's no doubt none of us are from the ansar. He said, the third group, those people who followed the first two groups with ihsan. This is an indication that it is an obligation to follow those first two groups. So this is the proof from the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala did not say in the Quran, in this ayat or any other ayat, and those people who follow the book and the sunnah. He didn't praise the first two groups, saying the sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, and those people who follow the kitab and the sunnah. He didn't say that. He said, and those people who follow those first two groups. So that goes to show that we have to follow the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam from the muhajirin and from the ansar if we are in fact to follow him. And to leave alone following them is an innovation. It is a bid'ah. And that's why Al-Imam Ahmed, after saying and following them, he said after that the next point, and to leave that is a bid'ah. To abandon that is an innovation. He said everything that the companions were in upon is an innovation. There is no Islam except through the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There is no sunnah except through the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There is no understanding except through the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There is no knowledge except through the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because they are the ones who lived with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They are the ones who lived while the Quran was coming down, the Tanzil. It came down on them and for them and as a result of them. They are the ones who were with him. They are the ones who know the most about the language that the Tanzil came down in. They are the ones who know the most and the best about the revelation itself. From every angle and from every aspect, they know better than everyone else everything connected to the revelation. They are the ones who know best the actual kalam of Rasulullah. They know it and understand it better than everyone else. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in. They are the naqala. They are the people who have transported, they are the ones who have transmitted to us the revelation and the deen in its totality. So as a result of that, there is no deen except with them. There is no understanding except through them. Had it not been for them, because of Allah, not a single ayat would have reached us. The Shaykh went on to say, beware, beware, I'm warning you, to beware of falling into the evil practice and the evil statement of the people who say, or they have said, those companions, they have transmitted to us the statements of the Quran and the statements of the Sunnah. They gave us the words, so now that we have the words, we know the language, so we're not in need of them anymore, because we have the words. Every time an ayat of the Quran comes to us, all we have to do, if we don't understand it, is go to the dictionary, look it up, and we'll find out the meaning of the ayat. So we don't need them anymore, because we have the vehicle that would enable us to understand the Quran. We know the language. The Shaykh said, ah, don't be of those people, I warn you, because the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave us the actual words, the alfaz of the Quran and the Sunnah. They gave us the words, and in addition to that, they gave us the meaning of those words, the proper application and understanding of those words. They gave us the nusus, they gave us the text, and they gave us the mana or the meaning of the text as well. He said, the deen in its totality has been given to us by those companions radiyallahu ta'ala anhum. He said that this is a clear indication, ikhwan, that there is no deen except through the companions, and that's why they are the religion. They are the deen. They are part and parcel the religion of Al-Islam. And to love them is from the deen, and to hate them is against the deen. They are the religion. Therefore, to criticize them, to fall into them, or to make the time, to fall in them and to criticize them and to be against them is in and of itself an indication that you are against the religion and you are criticizing the religion. To criticize them and to point, put your finger to criticize them is to do the same thing. It is tantamount to criticizing the Quran, the Sunnah, the deen in its totality. And this is something that the people of innovation, they knew about in the past. They knew if they wanted to be successful in destroying the deen, then what they would have to do was, they would have to be successful in making their attempt to destroy the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and as a result, they criticized them. They criticized Abu Huraira, they criticized Muawiyah, they criticized Uthman radiallahu anhu. He said, now the people in their criticism of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they are on different levels, and their criticisms are in different methods and different flavors. There are some people who have criticized all of the companions, and there are other people who have criticized the majority of the companions, and there are some people who have criticized some of the companions. Whatever the case is, to criticize them is the criticism of the religion of Al-Islam. And that's why, from the clearest signs and characteristics of the people of innovation is that they criticize the companions of a Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the opposite holds true. From the clearest signs of a person of the Sunnah and the people who are on the truth is their love for the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
Wa tarku al-bid'a wa kullu bid'atin fahiya dalala. Wa 'arafna bima sabaq anna kulla shay'in lam yataqarrab bihi as-sahabatu radiyallahu anhum ila Allah fa huwa bid'ah. وقد نستفيد هذا أيضا من حديث معروف رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهنا تنبه لقوله أمرنا ولم يقل من أحدث في أمري هذا ما ليس منه فهو رد. وقد يقول قائل قد يرد هذا في لغة العرب للتعظيم, نقول لم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعظم نفسه في الخطاب. الله عز وجل يعظم نفسه, إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يقول مثلا من أحدث في سنتنا ما ليس منه فهو, ما كان يقول هكذا فعليكم بسنتنا, لما كان يقول فعليكم بسنتي, يقول أنا عبد الله ورسوله, ما يقول نحن عبد الله ورسوله. ما كان صلى الله عليه وسلم يعظم نفسه أثناء الكلام, فقوله في أمرنا دل على أنه هو وأصحابه شيء واحد. من أحدث في أمرنا ما أنا عليه اليوم وأصحابي, ما أنا عليه اليوم وأصحابي, دل على أن الأمر واحد, أن سنته وما عليه الصحابة شيء واحد, أن أمره وأمر أصحابه شيء واحد. من أحدث في أمرنا أي ما أنا عليه اليوم وأصحابي ما ليس منه فهو رد. وترك البدع, كثير من المسلمين اليوم لا يبالون بالبدع ولا يدرون أن البدع أخطر على الدين من المعاصي كما سبق شرحه. فالعاصي يعرف ذنبه ويقر به, أما المبتدع فيحسب أنه يحسن صنعه, كما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمن أصول السنة ترك البدع وبغض أهلها وعدم مجالستهم. فينبه الإمام أحمد فيما بقي من الكلمات على هذا الأصل, أن من أصول السنة ترك البدع وترك البدع, وكل بدعة فهي ضلالة. ليس في الدين بدع حسنة, كل بدعة فهي ضلالة. عموم, كل من الألفاظ التي تفيد العموم, وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ليس في الدين بدع حسنة, كل البدع ضلالات. والكلام عن البدع في الدين ليس عن بدع الدنيا. بدع الدنيا منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح, فالطائرات والسفن والدراجات والسيارات هذه بدع دنيوية تستفاد منها في الخير ويستفاد منها في الشر. بالسيارة تذهب إلى المسجد وبالسيارة تذهب إلى الخمارة, كلاهما وسيلة. فبدع الدنيا هذه لا كلام فيها. لا نتكلم عن بدع الدنيا، نتكلم عن بدع في الدين، بدع يتقرب بها إلى الله في الدين لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه البدع من أحدث في أمرنا، أي الدين أمرنا، ما أنا عليه اليوم وأصحابي في أمرنا هذا، ما ليس منه فهو رد مردود عليه، لا يقبله الله، وإن ظن صاحبه أنه يحسن صنعا، وإن قتل صاحبه فيه لا يعتبر شهيدا، لا يعتبر شهيدا، وإن مات من أجله لا يعتبر شهيدا، لا يعتبر شهيدا. فالخوارج، هل الخوارج شهداء؟
لا،
خوارج ماتوا في سبيل فكرتهم، ليسوا شهداء. الحلاج الضال الملحد مات في سبيل فكرته، مات، هل هو شهيد؟ لا، ليس شهيدا. فليس كل من مات في سبيل عقيدته وفكرته يكون شهيدا. هل هو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هذا هو الميزان. من قاتل لتكون كلمة الله ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الميزان، فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. وكل بدعة فهي ضلالة، إذن وإن ظنها حسنة. وهنا أثر يعني فيه فائدة عظيمة نعرف به طريقة أهل البدع في الرد. الأثر رواه البيهقي كما هنا في الحاشية، رواه البيهقي وصححه، يقول هنا المحقق إن صححه الشيخ الألباني في الإرواء، عن ابن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين. طبعا السنة إذا أذن للفجر بين الأذان والإقامة ما تزيد عن ركعتين، واحد يدخل يصلي تحية المسجد، بعدين يصلي ركعتين السنة، بعدين يصلي ركعتين كذا، بعدين يصلي ركعتين، خير، يقول لك خير. لا، ما كان صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر يزيد عن ركعتين، ما بين الأذان والإقامة الفجر ركعتين فقط. فرأى ابن المسيب رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع، فنهاه قال لا تفعل، هذا بخلاف السنة، فنهاه، هذه بدعة. فماذا قال الرجل؟ فقال يا أبا محمد، وهذه كنية ابن المسيب إمام التابعين سعيد المسيب، يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ يعني ماذا صنعت أنا أصلي؟ شوف كيف هذه طريقة أهل البدع دائما، هل ربنا يعذبني على الصلاة؟ كما تأتي يوم الجمعة الناس مثلا يعملون قارئ أن يقرأ القرآن، فتقول هذه بدعة، يقول لك يعذبنا الله على قراءة القرآن. فانظروا ماذا قال ابن المسيب، الرجل يقول يعذبني الله على الصلاة، أنا أكثرت من الصلاة، ماذا فعلت أنا؟ أصلي، هل ربنا يعذبني على الصلاة؟ فقال يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. هذا هو الذنب الذي أنت اقترفت أنك خالفت خير الهدي، هدي محمد، خالفت خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يعذبك الله عليه، لا يعذبك على الصلاة، لا يعذبك على قراءة القرآن، لا يعذبك على الذكر، إنما يعذبك على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، ليس في الدين بدعة حسنة. وقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، هذا في هذا المقام البدعة بمعناها اللغوي وليس بمعناها الشرعي، فإن البدعة في اللغة كل ما أحدث على غير مثال سابق، وإلا فصلاة التراويح جماعة سنة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فما هي البدعة في صلاة التراويح جماعة؟ لا بدعة في صلاة التراويح جماعة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم القيام جماعة، فلا بدعة في صلاة القيام جماعة. إنما عمر رضي الله عنه يقصد أن هذا بعينه، أي جمع الناس في رمضان كل ليلة على إمام واحد من أول رمضان إلى آخره، هذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أطلق البدعة بمعناها اللغوي وليس بمعناها الشرعي. وأنا سأقول نفس كلام عمر رضي الله عنه، فأقول هذا الكتاب نعمة البدعة هذه، وليس بدعة الكتاب، كتابة الحديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن هل هذا الكتاب بعينه وبصورة هذه وهذه الطباعة كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فأنا أقصد البدعة اللغوية لا أقصد البدعة الشرعية. فأقول عن هذا الكتاب نعمة البدعة هذه، هذا المكبر الذي أعلقه الآن، قل نعمة البدعة هذه وليست بدعة في الدين، هذه ليست بدعة في الدين. إذن عليه السلام المراد أن البدعة منها ما يطلق بمعناه لغوي ومنها ما يطلق بمعناه الشرعي، وبالتالي البدعة المذمومة هي البدعة في الدين إذا ما أطلقت البدعة بمعناها الشرعي. أما بمعناها اللغوي فكما قلت الآن نعمة البدعة هذه المكبر ونعمة البدعة هذه الكتاب، ولكن أصل تبليغ العلم وأصل كتابة الحديث كان موجودا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فوجود وسيلة حديثة يعني يطبع بها العلم، وجود وسيلة حديثة تبلغ الصوت، هذا لا يعتبر بدعة في دين الله سبحانه وتعالى، بل هو من الدين، ونقول نعمة البدعة هذه. إذن في الدين ليس في الدين بدع حسنة، كل البدع الدينية كلها ضلالات كما قال أحمد رحمه الله، وكل بدعة فهي ضلالة. وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، ماذا يفعل أهل الأهواء؟ يختلفون في نفس النصوص، هذا معناه كذا، لا هذا معناه كذا، طبعا لأنهم يعتمدون على عقولهم وعلى اللغة العربية فقط، لا يعتمدون على أفهام، على أفهام من؟ على أفهام الصحابة رضي الله عنهم. ذلك يختلفون، فهذا هو معنى الخصومة، وهذا هو معنى الهوى، وهذا هو معنى البدعة، أنهم يتخاصمون في فهم نصوص الدين على غير أفهام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أصول السنة ترك الخصومات، أي في فهم الدين ترك الخصومات في الدين، ليس معناه أنك لا تنصر الحق، لا، ليس معناه أنك لا تنصر السنة، لا، ليس معناه أنك لا تنصر أفهام السلف، لا، وإنما المراد هنا الخصومة في فهم الدين على غير ما كان عليه أصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء من أصول السنة، ألا نجالس أهل البدع، بل نعتبر عدواهم أشد من عدوى الأجرب، وأشد من عدوى الأجذم، وأشد من عدوى الأبرص. إن البدع تعدي، إن البدع تنتقل من المريض إلى السليم، فإن كان حفظ الأبدان واجبا فحفظ الأديان أوجب وأولى، أوجب وأولى. إن كان المريض بمرض معدي لا يخالط، فكيف بالمريض في الدين؟ كيف بالمريض في دينه؟ هذا أخطر وأشد وأعظم. فمرض الأديان أعظم من مرض الأبدان، وحفظ الدين أولى من حفظ البدن. وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. الجدل مذموم يا أخوان، الأصل في الجدل الذم، وإذا كان الجدل ولا بد فيكون بالتي، ولذلك يسمى جدالا. قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي أحسن، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فلا يخص من عموم ذم الجدال والجدل إلا ما كان بالتي هي أحسن، وهو الذي يوصل إلى الحق. أما إذا وجدت أن الطريق مسدود، أنت تبين وهو يلف ويدور، أنت تبين وهو يلف ويدور، أنت تبين وهو يجادل ويخاصم، عندها هنا الأفضل أنك تترك مثل هذا، لأنه لا سبيل لإقناعه، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، لا فائدة من الكلام مع أمثال هؤلاء. لذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مثل هذا ببيت في ربض الجنة، فقال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وإن كان محقا، الحق معه والأدلة في صفه، لكنه وجد أن الطريق مسدود ولا سبيل لإقناع هذا المخالف. فالجدال بالتي هي أحسن وسيلة، فإذا وجد أن هذه الوسيلة لا تجدي، الأفضل في هذه الحالة هو ماذا؟ هو الإعراض، هو الإعراض عن أهل الجهل، الإعراض عن أهل الهوى، فينبغي الإعراض عنهم والبعد منهم. والأصل كما قلنا أننا لا نجالس أهل البدع إلا إذا كان هذا لإقامة الحجج والبينات، وهذا يكون لأهل العلم الذين رسخوا في العلم والذين لا يخشى عليهم من التأثر بهؤلاء وباطلهم، الذين هم على ثبات في العقيدة والمنهج لا يعني يخشى أن يتزعزعوا أو أن يتذبذبوا. أما عامة الناس فلا ينبغي أن يجالسوا أهل البدع أبدا، ولا يكثروا مجالسهم ولا يكثروا سوادهم ولا يذهبوا إلى ندواتهم ولا إلى اجتماعاتهم ولا إلى دروسهم، لأن هؤلاء كما قلنا خطرهم عظيم وشديد. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
Shaykh, do you want to finish the Ikhwan by saying that Imam Ahmed said part of the Sunnah is leaving alone the innovation, and that every innovation is going astray? We already explained, he said, why this is the case, that everything that the Prophet's companions were in upon, sallallahu alaihi wasallam, then this thing is dalala. We have the proof of that in the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that has been collected by Imam al-Bukhari and al-Imam Ahmed, by Imam al-Bukhari a Muslim, on the authority of Aisha. She said that she heard the Prophet say sallallahu alaihi wasallam, whoever introduces in our affair what is not from it, it will be rejected. The Shaykh said, look, there's a point that you have to pay attention to in this hadith, similar to the previous point. Whoever introduces something in our affair that is not from it, it will be rejected. He called it our affair. Amrina, in our affair, in our affair. And he did not say, whoever introduces something in my affair, Amri, in my affair. But he said, in our affair, making the companions inclusive concerning the issue of the affair. Someone may come and say, no, the reason why he did that and he said our is because linguistically it's permissible for a ta'zim, to make something great, to signify that something is great. The Shaykh said this was not from the practice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is not from his guidance to talk about himself, to ever make himself great like that. He said, yes, Allah does it in the Quran. Verily, we have sent down the dhikr and we will protect it. So he said that Allah is using we, this plural form linguistically, to show the ta'zim of Allah. They are not others with Allah. Allah is only talking about himself, but he uses the plural because it's permissible in the language. He said, as for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it's not from his guidance to ever big himself up. He would always say, verily I am Abdullah and his messenger. He would do the opposite. He would bring himself down and put himself in his proper place. Verily I am Abdullah and his messenger. And he never said, verily we are Abdullah and his messenger, meaning himself. Nahnu, we're Abdullah and his messenger, meaning me by myself, but I'm trying to make myself great. Sheikh went on to say that he also said, to show you that it's not from his guidance, whenever he spoke about himself, he said, what I am upon am my companion. So it all shows that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, his sunnah and the way of the companions is one and the same thing, and they are not divided and they are not multiple. He said, one of the things that we see with our ummah today, many of the people from the ummah, is that we find that the people do not understand that the bid'ah, the innovation in the deen, is worse and more dangerous on the person than the sin. That is not to minimize the sin or the position of sin, no, but innovation is greater and more dangerous than the sin. Allah Ta'ala said in the Quran, shall I not tell you about those who are doing deeds in the dunya, and they think that they are doing good by those deeds, but what they're doing will be lost. He went on to say that the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam has shown us that the introduction of innovations in the religion of al-Islam is a severe issue. So from the asul of the sunnah, ikhwan, is leaving alone the innovation in the religion. You leave it alone, and you hate the people of innovation, and you do not sit with the people of innovation. These are all aspects of the sunnah. To leave alone innovation, to hate the innovator, and to refuse to sit down with the innovators is part of the fundamentals of the sunnah. Why? Because every innovation is going astray. It is dalala. It will lead you astray. And the word kullu bid'ah, kullu means everything. It's from the words, the alfaz. It's from the words in the Arabic language that signify that it is talking about everything. And it is a general statement. So whatever is in the religion, and it is a innovation in the religion, an innovation in the religion, then that is astray, and there is no such thing as a good innovation in the deen. There is no bid'ah hasana in the religion of al-Islam. Now we're talking about the innovation in the deen and not the dunya. As for the innovation in the dunya, and there are good innovations in the dunya and there are bad innovations in the dunya, but we're not talking about that. The airplane is an innovation in the dunya. The ship is an innovation in the dunya. The bicycle is an innovation in the dunya. We're not talking about those issues. You can go to the masjid by driving your car, riding the car. You can go to the masjid by any means or any ways of the innovations of the dunya, and there's nothing wrong with that. The bid'ah that we're talking about is the innovation that the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they weren't upon it, and as a result of that, it is dalala and it has to be rejected. Now there's another very important point, and that is, if a person is killed as a result of maintaining and protecting his innovation and what he is upon in the cause, fi sabil, in the way of being on that innovation, if he loses his life, he's not a shaheed in the religion. If he's killed or he dies while he's on his innovation, he's trying to protect it, so he gets killed. He dies while he's on that innovation. Don't say that he is a martyr because he died as a result of defending his innovation. He said that in itself is an innovation. He said the Khawarij, they were innovators. They were innovators, and they were killed as a result of their innovation when they went against the companions. They innovated, and they were killed as a result of that. No one is going to say that they are shuhada, that they are martyrs in the religion of al-Islam. Al-Hallaj, the great heretic, he died while on his innovation, his heresy and what he was upon. And yet, no one considers him to be a shaheed because he died and he took a strong position in remaining upon his innovation. So everyone who dies as a result of his innovation, or he dies while being on his innovation, this is not an indication. No way, he's not considered to be a martyr. Allah's Messenger said, sallallahu alayhi wa sallam, whoever fights to make Allah's words uppermost, the religion of Allah supreme, then that is the one who has died as a martyr. He said, ikhwan, whatever the Prophet was upon, then that is the deen. And whatever his companions upon, that is the religion of al-Islam. And if someone is on an innovation and he thinks that it is okay, this doesn't have anything to do with the reality. So now I want to share with you something from the asar of what was mentioned by the Salaf. In this case, we have a statement of Ibn al-Musayyib, may Allah Ta'ala have mercy upon him, and he was from the Imams of the Tabi'een, from the major Tabi'een, Sa'id ibn al-Musayyib. He came to the masjid at Fajr time, and he saw a man making the salat that was between the Adhan and the Iqama for Fajr. The man would make two rakat, then he would get up and make two more rakat, then he would get up and he kept making two more rakat, two rakat. So an Imam Ibn al-Musayyib, he came to that man and he said, You have to stop doing it, so you're going to get punished. Don't do this. You're going to get punished. The Shaykh went on to explain what we know from the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. From what we know is that there is only two rakat from the Sunnah. After you hear the Adhan, you just make the two rakat and that's it. As for what this man does, what people do, he comes into the masjid, he makes two rakat of greeting the masjid. And then after that, he makes two more rakat, and then so forth and so on. So he said, you better stop doing this, you're going to get punished. So the man said, oh, Abu Muhammad, kunya was Abu Muhammad, oh, Abu Muhammad, do you mean to tell me that Allah is going to punish me for praying? He said, Allah won't punish you for praying, He'll punish you for going against the Sunnah. So the Shaykh said, this is the case with people of bid'ah. Every time you come to them and you try to tell them something about what they're doing of the innovation, they say to you what? Allah is going to punish us for reading the Quran. They get a reciter. He comes on the Friday and he's reading the Quran at a time or a place in a way that's not permissible. You come to him and you say, you can't read the Quran like that, and you can't sit and listen to this. This is not correct. They say, what? Allah is going to punish us for reading the Quran? Shaykh said, no. We say what? Ibn Musayyib said, he don't punish you. He doesn't punish you for reading the Quran, but Allah subhanahu wa ta'ala will punish you for going against the Sunnah of His Prophet and His Messenger, salawatullahi wa salamu alayhi. He said, if a person reads, or he makes the zikr, or he makes the salah, or he does any form of worship in an attempt to get close to Allah Azza wa Jal, Allah doesn't punish you for the ibadah. He punishes you as a result of being in contradiction to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. As for the statement of Umar, radiallahu anhu, when Umar said, this is a ni'mah bid'ah. This is a good bid'ah.